الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما أوجب الله تبارك وتعالى علينا حفظ اللسان. قال الإمام النووي رحمه الله: أعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. وقال آخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. فينبغي للإنسان المسلم ألا يخرج لفظة ضائعة، فعليه أن يحفظ ألفاظه بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوت بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذا. وإن أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فاللسان يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاد وغير ذلك، ويبين لك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك. كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحرز من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه أي يحلف عليه ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم من مصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبت بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك، كل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل له: يا ابن عباس، لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا وغيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا من قال خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو يكتب الخير والشر فقط، على قولين: أظهرهما القول الأول أنه يكتب جميع ما يلفظ به، واللسان فيه آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وفي سكوته. فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلاً أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. أخرجه ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. فهذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. لهذا قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. من آفات اللسان المزاح، فأما اليسير من المزاح فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين. أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وأبو داود، وفيه ضعف يسير ينجبر. وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة. وقال للمرأة العجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز. ثم قرأ: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد المداومة عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، لكان غالطا لنذور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. ومن آفات اللسان السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. ومن آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعاريض وهي خلاف التصريح أو التورية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته وكانت شديدة الغيرة، فأخذت شفرة، أخذت موسى، ثم أتت فوافقته قد قام عن الجارية، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجن بطنك. فقال رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يدافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضادع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وهذا الشعر ولكن أتى به على هذا النحو فحسبته قرآنا فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. من آفات اللسان كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. في الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه. وعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء وغيرهم جاز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر ألا يظهر الموافقة لم يجز له. كذلك من آفات اللسان المدح، ومنها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحقق ولا سبيل للاطلاع عليه، كأن يقول أنت ورع زاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. قال الحسن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبراً أو إعجاباً وهما مهلكان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلاً يمدح رجلاً ويلك قطعت عنق أخيك، الحديث وهو في الصحيحين. وعن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعداً ومعه الدرة، وهي الصوت يضرب به، درة عمر، والناس حوله، إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود. فلما أذن الجارود من عمر خفقه بالدرة، يعني ضربه بها، فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين. قال ما لي ولك، أما سمعتها؟ يعني كلمة المدح. قال سمعتها فما؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك، يعني أن أخفض منك ويخشى على قلبه، وهذا فيه مصلحته. وأما المدح فهو جزاف في هذا العصر كما هو معلوم، يكال تيلا للناس. وبعض هؤلاء الذين يمدحون ممن ينبغي أن يذموا ذما. الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيفتر عن العمل. لهذا قال قطعت عنق صاحبك. فإذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وقد روي أن رجلاً من الصالحين أثني عليه فقال اللهم إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني. كذلك من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط بأمور الدين، لا سيما فيما يتعلق برب العالمين. ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، لأن التنديد وقع لما جاء التشريك بالواو. قال: ما شاء الله وشاء محمد. فقال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد، من أجل حرف يتورط في التنديد أن يجعل لله ندا. قال: أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. الأمر جد، ينبغي على الإنسان أن يتعلم حتى لا يتورط. لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. وقال النخعي: إذا قال الرجل للرجل: يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة: أرأيتني خلقته حمارا أو رأيتني خلقته خنزيرا؟ وهذه أمور يتسامح فيها جدا، وهي دائرة على الألسن دورانا عجيبة. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما مر من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صمت ندى، من صمت ندى. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح، لأن هذه الآفات مهالك، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. نسأل الله السلامة والعافية. فنصيحتي لنفسي ولكم يا إخواني أن نجتهد في ضبط ألسنتنا، وأن نتقي الله فيما ننطق به. ولا بأس أبداً أن يعين كل منا أخاه على نفسه رقيباً، فأقول: عندما تراني تجاوزت في لفظ ووقعت في أي آفة من آفات اللسان فنبهني، نبهني وأرشدني وخذ على يدي. وهو يفعل ذلك معه أيضا، وهذه الصحبة التي تؤدي إلى الخير وتسوق إليه. ولا يكون قائلهم يوم القيامة: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فنسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.